السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الأول من رجب في عام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه. قد شرع المصنف رحمه الله في أبواب صفة الصلاة، مضى الدرس الأول جملة من الأخبار، وذكر رحمه الله باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه، ثم ذكر أخبار إلى قوله رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا حديث صحيح أخرجوه من رواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج، والحديث متصل عن علي رضي الله عنه وإسناده صحيح إليه. و عبد الرحمن بن أبي الزناد لا بأس به، وتكلم فيه بعض العلم، لكن فصلوا وبينوا أن ما رواه في المدينة وحدث به في المدينة فإنه من رواياته المضبوطة، وكذلك في خصوص قوم رووا عنه في العراق وفي بغداد، مثل هذا الحديث الذي روى عنه سليمان بن داود الهاشمي، وهو فقيه وثقة جليل رحمه الله، كما ذكر معنى هذا في التقريب، فذكر أنه ثقة رحمة الله عليه، وأنه وكذلك نبه الحفاظ رحمة الله عليهم أو علي المديني رحمه الله إلى أن رواية سليمان داود من رواياته المتقنة عنه، وهذا سواء كان رواه مثلا في المدينة أو في غيره، وهذا مما حدث به في بغداد، لكنها رواية مضبوطة. وهناك رواة آخرون أيضا روايتهم مستقيمة في الرواية عن ابن أبي الزناد رحمه الله. ثم حديث هذا محفوظ في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وهذا في المكتوبة وفي غيره، لكن علي رضي الله عنه بيّن أن هذا في الصلاة المكتوبة، كما يقع كثيرا في الأخبار حين يأتي ذكر المكتوبة، وإلا فالأصل أن ما ثبت في المكتوبة وفي غيرها، أن ما ثبت المكتوبة فإنه في غيرها. ثم أيضا نقل هذا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام مطلقا في بعض الأخبار، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسائل، يعني في من قال به، وهو قول عامة أهل العلم. أما في تكبيرة الإحرام فهذا بلا خلاف، إنما الخلاف في غير تكبيرة الإحرام في رفع اليدين. كبر ورفع يديه سبق إشارة إلى الخلاف في التكبير ورفع اليدين، وأن الرواية في حديث ابن عمر رفع يديه وكبر، في حديث مالك حويرث كبر ورفع يديه، في حديث وائل بن حجر رفع يديه مع التكبير. سبق الإشارة إلى هذه الروايات، وأن الرواية الأكثر وقول جمهور أهل العلم أنه يرفع أولا رفع يديه وكبر، رفع يديه ثم كبر، هذا الرواية التي جاءت مسلم، وعمار كويت كبر ثم رفع يديه، وفي الرواية الأخرى كبر ورفع يديه، وهذا أيضا جاء في حديث ابن عمر غير حين كان يكبر يرفع يديه حين يكبر، وهذا يبين أن رفع اليدين مقارن للتكبير، فهو في معنى رواية وائل بن حجر، وإن كانت هذه فيها ضعف من جهة المسعودي ومن جهة أن فيها إبهاما في رواية عبد الجبار عن بعض أهله عن وائل بن حجر، لأنه لم يسمع من أبيه. ورفع يديه حذو منكبيه، هذا أيضا ثابت في حديث ابن عمر تقدم، وفي حديث علي رضي الله عنه، وهذا كما جاء في الرواية الأخرى على أكثر روايات، وسيأتي أيضا في حديث مالك حويرث أنه رفعهما إلى أذنيه، وجاء أيضا في حديث وائل بن حجر، وهذا نوع أو هيئة من هيئات رفع اليدين على الصحيح إلى المنكبين والموضع الثاني إلى الأذنين، يعني محاذاة المنكبين ومحاذاة الأذنين، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، أيضا يرفع يديه عند إرادة الركوع، يعني رفع يديه وكبر عند إرادة الركوع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع. هذه ثلاثة مواضع ثبتت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين من حديث ابن عمر كما تقدم، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وهذا أيضا سبق الإشارة إليه في حديث ابن عمر، والخلاف في هذا، وأن جماهير العلماء على أنه لا يرفع يديه في شيء وهو قاعد، وسبقا فيها حديث في هذا الباب حديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر، حديث مالك حويرث النسائي وحديث وائل بن حجر عند أبي داود، وحديث ابن عباس، وكذلك فعل عبد الله بن الزبير وأن ابن عباس قال أصاب السنة عند أبي داود، فهي أخبار، هذه الأخبار الثلاثة التي عند أبي داود فيها ضعف كلها، وأقوى الأخبار في هذا الباب حديث مالك بن حويرث عند النسائي، لكن أيضا كثير من العلم ضعف هذا الخبر، ومنهم من تأوله أنه ربما فعل هذا قليلا، ولهذا لم ينقله الصحابة الذين لازموه في المدينة، إنما نقله من كان يأتي إليه كما في قصة مالك بن حويرث، لكن حديث ابن عمر يدل على خلاف ذلك، وسبق الإشارة إلى أن هذا النفي لا يقال إنه نفى علمه وأثبت غيره فيقدم المثبت عن النافي، لأن النفي الذي في حديث ابن عمر نفي محصور محاط به، ومثل هذا في معنى الإثبات، في معنى الإثبات، ويدل عليه قول علي رضي الله عنه ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وهو قاعد أيضا، كذلك اتفق على هذا النفي في حديث ابن عمر وفي حديث علي رضي الله عنه، وهذا كذلك كما تقدم نفي محصور تقدم له شرع إليه وذكر مثال على هذا فيما يتعلق بالنفي المحصور، وأنه في قوة الإثبات، ولهذا لا ترد قاعدة المثبت مقدم على النافي في هذا. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، إذا قام من السجدتين يعني الركعتين، وهذا أيضا ثبت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وليس المراد بالسجدتين أن الرفع من حين إذا قام من السجدة وجلس بينهم، وأنه يكون رفعا بين وأنه يكون إثباتا للرفع بين السجدتين، وقد توهم هذا الخطابي رحمه الله، لأن الحديث المراد بالسجدتين ركعتين، ولهذا جاء في عدة أخبار ذكر السجدة ويراد بها الركعة، وهذا في معروف في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا يدل عليه أيضا قوله ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، هذا واضح أن المراد بذلك، لأن نفى أن يكون رفعا لأن يرفع يديه وهو قاعد، وهذا فيه إثبات القعود فلا يتنافيان، فدل على أن الإثبات شيء والنفي شيء. فالإثبات في رفع من في غير سجود، وهو القيام بعد الفراغ من الركعتين وبعد الفراغ من التشهد الأول فيرفع يديه، والإثبات والنفي في رفع يديه في نزوله للسجود وفي رفعه من السجدة الأولى وفي نزوله وفي سجوده السجدة الثانية وفي رفعه منها. قال رحمه الله: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة، يعني عند التكبير الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره، يعني بعد في الحديث الذي سوف يذكره حديث أبي حميد الساعدي سيذكره بعد حديث مالك بن الحويرث، وفيه الرفع الذي ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: وعن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي تابعي جليل أنه رأى مالك بن الحويرث وهو أبو سليمان الليثي رضي الله عنه صحابي الجليل توفي سنة 74 إذا أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. هذه تقدمت الرواية الإشارة إليها، نعم، لكن في رواية مسلم كبر ثم رفع يديه، والرواية هذه رواية الصحيحين كبر ورفع يديه بدون ثم، وإذا أراد يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، فهذا الرفع ثابت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن جمع من الصحابة. قال رحمه الله: وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله حمده فعل مثل ذلك، يعني حتى يحاذي بهما أذنيه. رواه أحمد ومسلم، وهذا رواه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة وقتادة عن نصر بن مالك بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث. وأنا راجعت روايات لأحمد فلم أره، بحسب ما رأيت لم أراه في مسند أحمد بهذا اللفظ الذي هو حتى يحاذي بهما أذنيه، إنما عند أحمد فروع أذنيه في اللفظ الذي لهما بعد ذلك، أما حتى يحاذي بهما أذنيه هذا عند مسلم وينظر. لا، أنا لم أرى هذا اللفظ عند أحمد رحمه الله، وإن كان قريبا من اللفظ اللي بعده، لكن المصنف رحمه الله ساقه بلفظين، اللفظ الأول حتى يحاذي بهما أذنيه، ظاهر المحاذاة أن اليد تحاذي جميع الأذن، هذا ظاهر هذا اللفظ، أن على هذا يكون أظهر في اختلاف الموضعين، هذا اللفظ أظهر في اختلاف الموضعين، يعني الذي هو محاذاة المنكب ومحاذاة الأذنين، لأن هذا يحاذي الأذنين وهذا يحاذي الأذنين. وحديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا يحاذي منكبيه، فاختلاف الموضعين ظاهر بخلاف اللفظ الثاني، ولهذا قال: وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يحاذي بهما فروع أذنيه. فهذا اللفظ يقول: وفي لفظ لهما، يعني لأحمد ومسلم، وهو عندهما من طريق سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث كما تقدم. هذا هو اللفظ الذي لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه. وهذا اللفظ أيضا اتبعت طرقه، يعني وجدت أن همام أيضا بن يحيى رواه عن قتادة، همام بن يحيى رواه عن قتادة كما رواه سعيد، همام بن يحيى عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وكذلك رواه شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك الحويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فشعبة وهمام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة رووه بهذا اللفظ، ورواية شعبة عند النسائي. وأبو عوانة عن قتادة حتى يحاذي بهما أذنيه، رواية شعبة لا شك رواية شعبة عن قتادة رواية متقنة، وهو أيضا من حديثه المسموع، لأنه لا يروي عن شعب عن قتادة إلا ما كان مسموعا، إلا ما كان. وهذا قد يرجح رواية فروع أذنيه، وقد يكون فيه تقوية الاختيار ابن القيم رحمه الله أن موضع رفع اليدين موضع واحد، أن موضع رفع اليدين موضع واحد، وابن عمر قال إلى منكبيه، ومالك الحيرث قال إلى فروع أذنيه. فعلى هذا إذا كان إلى فروع أذنيه فذكر فروع الأذنين ولم يقل إلى أذنيه، وهذه زيادة مقصودة في لفظ الصحابي ورواتها أكثر، قد يكون دليل كما تقدم على أن الموضع واحد، وأن إطلاق الكل وإرادة الجزء يكون في قوله حتى يحاذي بهما من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وأن المعنى أن يحاذي رؤوس الأصابع فروع الأذنين، يعني شحمة الأذن أسفل الأذن. وعلى هذا إذا كانت الأصابع تحاذي شحمة الأذن فأسفل الكف، أسفل الكف من جهة الرسغ أقرب إلى محاذاة المنكب، فيكون قول ابن عمر وقول علي رضي الله عنه حذو منكبيه من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهو إرادة أسفل الكف. وهذا جنح إليه ابن القيم في مسائل عدة في باب الصلاة، رام رحمه قصد إلى أن يجعل الصفة واحدة، أن يجعل الصفة واحدة في مسألة وضع الأصبع وصفة وهيئة الأصبع في التشهد، على هل وصفات متعددة، وكذلك أيضا وضع الكفين في الأرض إذا سجد هل هو موضع واحد أو موضعان، يعني حذو تارة حذو المنكبين وهو ساجد، وتارة يكون رأسه بين يديه يكون. فبالقيم رحمه الله في مواضع قال مثل هذا الكلام، قال مثل هذا الكلام وقريبا، أو قال مثل هذا الكلام قريبا منه رحمه الله. هذا محتمل، فإذا ترجحت هذه الرواية فهو محتمل، وإلا قد يقال، قد يقال والله أعلم أنهما موضعان، لكن قول الصحابي ثبتت هذه الرواية إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه محتمل على هذا الاختيار الذي أشاره القيم رحمه الله. قال رحمه الله عن أبي حميد الساعدي، وهو المنذر ابن سعد رضي الله عنه، توفي سنة 60 من الهجرة، أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هذا من أعظم الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على شدة حرص الصحابة وإتقانهم لنقل صلاته عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافقوه على ما ذكر. هذا يدل على ملازمة لهذه الصفات وهذه الهيئات، لأنه لا شك أنه العشرة قد يصلون جميعا معه، وقد يكون بعضهم مثلا في شأن من شؤونه، أو يعني أنه حين يتفق هؤلاء على هذه الصفة ويوافقونه على ذلك رضي الله عنه، ثم في ختام يقولون صدقت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يدل على هذا القدر المذكور في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، حيث اتفقوا على هذه الصفة المذكورة. وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قال بلى لأنه جواب النفي وهو في معنى الإثبات واختصار، بدل أن يقول مثلا أنا أكثركم، يعني إذا قال بلى فالمعنى أنه أنا أكثركم صحبة وأكثركم إتيانا للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا بألفاظ أخرى أيضا، هذا الكلام الذي ذكره رضي الله عنهم. نعم، فقال قالوا فاعرض، يعني اعرض لنا ما تحفظه من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه الصحابة من دراسة العلم ومراجعة العلم رضي الله عنه، وأن هذه كانت مجالسهم في أمور الخير، وخصوصا هذه العبادة العظيمة عادة الصلاة. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وكبر. وهذا مثل ما تقدم في كلام الإمام المجد رحمه الله في ذكر رفعه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، مع المواضع الأخرى التي ستأتي إن شاء الله، ففي حتى يحاذي بهما منكبيه وكبر. وهذا مثل حديث علي وحديث ابن عمر في محاذات، في أن اليدين تحاذيان المنكبين وكبر. وظاهره أيضا هذه الروايات ظاهرها المعية، أن التكبير يكون مع الله أكبر، يعني لما قال رفع يديه، رفع يديه وكبر، يعني يرفع الله أكبر، يعني أن تجتمع العبادة القولية والعبادة الفعلية، وأن هذا الرفع هيئة في هذه العبادة القولية، هيئة مثل سائر الهيئات التي تكون في الصلاة في حال الانتقال من الرفع من الركوع أو الرفع من السجود، فكل اعتدال وكل رفع وكل خفض له ذكر. نعم، قال فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني كما فعل في افتتاح الصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر إذا هذا عند الرفع، وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع عليه الصلاة والسلام. فأنه اعتدل، ولهذا قال اعتدل، وهذا واضح، لكن هو رضي الله عنه وصف صلاته عليه الصلاة والسلام كأنك تراه صلوات الله وسلامه، فلم يصوب رأسه، يعني لم يخفضه ولم يقنع، لم يرفعه ولم يرفع رأسه، بل كان وسطا. ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند البخاري أيضا بهذا المعنى، وأنه هسر ظهره، يعني في يعني معتدل أنه عليه الصلاة والسلام في، ولهذا قال اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ولم يقنع، يعني لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ولم يخفض. وهو عليه الصلاة والسلام إذا ركع كما تقدم في الأخبار كان يمكن يديه من ركبتيه، وهذا وقع في حديث أبي حميد عند البخاري، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وفي حديث مسعود أنه فرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره. وجاء عند البخاري أيضا ثم حصر ظهره، حصر ظهره أي مده في لين، مده في لين، وهذا واضح من قول اعتدل، اعتدل عليه ثم ركع ثم اعتدل، يعني فيه صفتان: اعتداله مد ظهره وحصره وهو مده في لين، ثم لم يقنع رأسه، لم يرفعه إلى أعلى ولم يخفضه إلى أسفل، بل كان مستويا مع ظهر مع ظهره عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه على ركبتيه كما وضع يديه ركبتيه عند البخاري وأمكن يديه من ركبتيه، فليس مجرد وضع، لا، فهناك ثلاث روايات: وضع يديه عند البخاري وأمكن يديه أيضا من ركبتيه، ولا شك أن تمكين اليد من الركبة يكون بالقبض، وهذا يوقع في حديث أبي مسعود رضي الله عنه حيث فرج بين أصابعه. ونعم ورفع، نعم، ووضع يديه على ركبتيه، وجاء في رواية عند أبي كأنه قابض عليه، كأنه قابض عليهما، وهذا يفسر عمالة البخاري مكنا وكأنه قابض، ولا شك أن القبض على الركبتين لا يكون إلا بالتفريج، هذا جاء صريح عند أبي داود، جاء صريح حديث أبي مسعود أنه فرج بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأيضا مد يديه، مد ذراعيه كأنها وتر، وتر وجاف عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، وتر يديه وجاف جنبيه، يعني باعد العضدين عن الجنبين. قال: ووضع يديه على ركبتيه، ثم بعد ذلك ثم قال: سمع الله لمن حمده، يعني هذا الذكر الاعتدال في حق الإمام وفي حق المنفرد في حال اعتدال، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذه ستأتي، لكن المصنف رحمه الله إنما ذكر هذه الأخبار فيما يتعلق برفع اليدين وصفة رفع اليدين ومواضع رفع اليدين، ولهذا سيأتي هذا في كلامه إن شاء الله. ورفع يديه حتى واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، وهذا مثل ما جاء في حديث المسيء صلاته حينما أمر عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة والاعتدال في جميع الأركان، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر. هوى إلى الأرض ثم قال: الله أكبر، يعني هذا أثناء الهوي، في عند الهوي إلى الأرض، لأن هذا الذكر ذكر انتقال من الركوع إلى السجود، ثم سجد يعني عليه الصلاة والسلام ووضع يديه، وهذا سيأتي إن شاء الله، وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، والأخبار في هذا كثيرة في صفة وضع اليدين كما سيأتي إن شاء الله. ثم ثنى رجله وقعد عليها يعني اليسرى، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر. هذا هو الشاهد، والذي ذكر المصنف رحمه الله الموضع الرابع في رفع اليدين، وهي القيام من السجدتين، أي من الركعتين، أي من السجود الأول في الرباعية أو في الثلاثية المغرب. كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، وهذا القدر، هذا القدر وهو أنه عليه الصلاة والسلام يعني كبر ورفع يديه حتى يحرم من كبيه يعني كما صحيح الصلاة، هذا القدر هو الذي رواه النسائي، استثناه يعني النسائي رواه مختصرا، ونبهت على هذا لأن مصنف استثنى النسائي، استثنى النسائي رحمه الله، ولف النسائي رواه لكن رواية النسائي مختصرة بخلاف رواية البخاري كما سيأتي إن شاء الله. كبر ورفع يديه حتى يحاذي به منكبيه، ثم صنع حين افتتح الصلاة مثل صنع، نعم كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك، ثم صنع حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا النسائي، وصحه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. وهذه اللفظة على شقه متوركا هذه كما تقدم الرواية عند الخمسة إلا النسائي، وإلا في رواية البخاري نحوها، ولهذا البخاري رواه وليس يعني رواه لكن ليس بهذا الطول، هو اختصر آخر رحمه الله، وإلا فالنسائي رواه، رواه لكن رواية النسائي مختصرا، رواها مختصرا، ولهذا رجعت رواية النسائي في الصغرى، والمصنف استثناه رحمه الله، ولفظ النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من السجدة كبر ورفع يديه حتى يحاذي به منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، هذا عند النسائي في الصورة، كان إذا قام السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي به منكبيه على هذه الصفة المتقدمة، يعني حين كما فعل حين افتتاح، حين افتتح الصلاة، فهو حالة على ما ذكر رضي الله عنه حين كبر عند افتتاح الصلاة، وأن الصفة واحدة في هذه المواضع. قال رحمه الله: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، هذا مثل ما تقدم في حديث مالك وغيره أن التكبير قال حين دخل في الصلاة وكبر، وأن رفع اليدين يقارن التكبير، ثم التحف بثوبه يعني أدخل يديه في ثوبه عليه الصلاة، وأن هذا الفعل لا يؤثر مثل التحاف الثوب، ومثل إنسان قد يصلي مثلا ويكون عليه وخاصة في أيام الشتاء، وكان وهذا أيضا في رواية أبي داود ما يبين هذا المعنى، وجئتهم في الشتاء وعليهم جل الثياب، لكن هذه الرواية في ثم التحف بثوبه عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا الفعل لا بأس به، والإنسان قد مثلا يكبر ويكون عليه مثلا مشلح ويكون عليه مثلا جبة ونحو ذلك، فحين يكبر يمسكها ويدخل يديه حتى لا ينشغل بها في صلاته، ولقال ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى، وأن هذا هو السنة في الوضع اليدين أن تكون اليمنى على اليسرى، وهذا سيأتي الإشارة إليه في الأخبار الآتي إن شاء الله. فلما أراد أن يركع أخرج يديه يعني من ثوبه ثم رفعهما، وأن هذا هو السنة، الإنسان ما يرفع يديه في ثيابه، في ثيابه إلا من عذر، إلا من عذر مثلا إذا كان شيء يعني برد ويتأثر ويتضرر أو نحو ذلك، فهذا جاء في رواية، ولكن هذا جاء في رواية أبي داود من طريق شريك أن عليهم جل الثياب ورأيتهم يرفعون أيديهم ورأيت أيديهم تحرك في ثيابهم، وجاء عند أبي داود إلى صدورهم، هذه الرواية فيها ضعف لكن لو ثبتت فمحمولة عند الحاجة وإن كان هذا الرفع عند جماهير علماء سنة، لكن هذا في حال الحاجة، لأنه ذكر أنه عليهم جل الثياب في الشتاء، وأن أيديهم تتحرك من تحت ثيابهم، وأنه لا يتيسر له رفع اليدين إلى المنكبين لما تقدم أن عليهم ثياب الشتاء. في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخرج يديه ثم كبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعه، نعم ثم رفع وكبر وركع، ثم فلما قال سمع الحميد رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، رواه أحمد ومسلم. سجد بين كفيه يعني أن رأسه أن الكفين عن يمين وعن يمين رأسه وعن شمال رأسه، وظاهر هذا أنهما حذاء يعني يكونان قريبا من حذاء الأذنين، وهذا واضح في أن وضع اليمنى على اليسرى هذا هو الصحيح الذي لا إشكال فيه. أولا فيه وضع اليمنى على اليسرى، والوضع لا بد أن يكون يعني ينافي الإسدال، ولم يذكر في حديث وائل بن حجر أين وضعهما في رواية مسلم، ما ذكر أين وضعهما بل أطلق. ولهذا بعض أهل العلم كالترمذي رحمه الله وابن المنذر والأوزاعي قالوا إن الأمر كله واسع، سواء وضعهما فوق السرة أو تحت السرة أو قريب من الصدر، قالوا الأمر واسع، لأنه لم يثبت عندهم شيء في ذلك، وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله إشارة إلى شيء من هذا. ثم في رواية أخرى زيادة بيان، وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وظاهر قوله على كفه اليسرى أن الكف لم تتجاوز الكف، والرسخ والساعد، نعم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ، عندنا والرسغ هذا أشار إلى المحقق فيه لأنه نسخة، لكن الرواية الموجودة عند هؤلاء عند أحمد وأبي داود، كذلك النسائي رواه عندهم الرسغ والساعد. الرسغ موضع مفصل الكف من الذراع، موضع مفصل الكف من الذراع ومنتهى اليد من جهة الذراع، فهذا ظاهر هذا على كفه اليسرى والرسغ والساعد. لكن هذه الرواية هذه قول وضع اليمنى على اليسرى هذه مطلقة في رواية أحمد وأبي داود والرسغ والساعد، يعني أن الكف اليمنى كانت أطرافها وهو الأصابع على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد. وهذه الرواية تكلم فيها بعضهم، هي من رواية زائدة من قدامة عن عاصم بن كليب وكليب منفعة عن أبيه عن وائل بن حجر، وقيل إن زائدة هذا تفرد عن كثير من رواة يفوقون العشرة من الثقات الحفاظ لم يذكروا هذه الرواية. ومن أهل العلم من قال هذه رواية لا تخالف، يعني الزيادة لا تخالف المزيد، ومثل هذا يحفظ، وزيادة زائدة قالوا تقبل من زائدة، ولا يقال إنها من زائدة زيادة زائدة، بل يقال إن هذه الزيادة من إمام حافظ ولا تخالف الزيادة المزيد، لا تخالف الزيادة المزيد، بل هي تتمة وزيادة بيان. فلهذا بعض العلم أو كثير من العلم قال إن هذا هو الأفضل لهذه الرواية. ثم مما يبين هذا ويوضح صفة يوضح ثبوت هذه الرواية وأن هذه الرواية يعني رواية ثابتة، ما ذكره بعد ذلك رحمه الله، ويحدى مصنف رحمه الله ذكره لذلك والله أعلم. وعن أبي حازم وسلم بن دينار عن سهل بن ساعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، اليد اليمنى على ذراعه، وهو معنى على قوله والساعد. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري، رواه أحمد والبخاري. هذه رواية في صحيح البخاري، وهي رواية كما تقدم في قوله كان الناس، أول قول كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون، أولا هذا فيها الأمر، كان الناس يؤمرون، وظاهر هذه الرواية الوجوب، لأنها جاءت بالأمر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الأخبار أنه لازم هذه الصفة، فهذه أمور دلائلها عند كثير من العلم واجبة، الأمر واضح، الأمر واضح. قولك كانك صلوا كما رأيتموني أصلي مع هذا الفعل أيضا، والملازمة هو المداوم للشيء على قول بعض العلم من الفقهاء والأصوليين أن الملازمة لهذا الشيء مما يدل على وجوبه. وقولك كانوا يؤمرون، كان الناس يؤمرون، هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فله حكم الرفع. والصحابي إذا قال مثل هذه الصيغة فإن لها حكم الرفع، إذا قال كنا نؤمر كذا أو كهو هذا من السنة، وقوله من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. وكذلك قول هنا: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم يرفعه أو يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، كل هذا من كلام من نظم العراقي رحمه الله في الألفية، أنه إذا قال يرويه أو ينميه أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصرح من ذلك يرفعه فهو رفع، فانتبه أن تغفل عن مثل هذا، لأنه لا آمر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الإطلاق واضح. وإنما الصحابي رضي الله عنه ربما أحيانا لا يذكر الصيغة صريحة، لأنه مثلا اشتبه هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، هذا يعني شك في العبارة التي قالها، فجاء بكلمة تؤدي المعنى، وهذا من تحريهم رضي الله عنهم. وكذلك قول أبي حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يشك في رفعه، لكن هو يمكن أنه حصل عنده شك في العبارة التي سمعها منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال مثلا هذه العبارة أو قال غيرها، أو أنه يعني حين حصل عنده مثل هذا فلم يقوله بسبيل صراحة الرفع، لكن جاء بأسلوب وكلام يدل على أنه في حكم المرفوع، فهو كالمرفوع حكما وإن لم يكن كالمرفوع صراحة. نعم. وهنا في قوله رضي الله عنه على ذراعه اليسرى، على ذراع اليسرى في حديث وائل بن حجر والساعد، عن رسغي والساعد، فهو يبين أن المراد بقوله على ذراع اليمنى يعني على الساعد، وبهذا يتبين أن رواية زائدة رواية ثابتة لدلالة حديث سهل بن ساعد رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى على اليمنى، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا حديث مشهور عن عبد الله بن مسعود، وهو من طريق حجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وهو مثلث الميم مل، عن ابن مسعود. وعبد الرحمن مل هذا مخضرم كبير، تابعي كبير، أدرك الجاهلية والإسلام رحمه الله. والحجاج بن أبي زينب وإن روى له مسلم لكن هو يعتبر به، لم يكن عمدة، ومسلم لم يرويه إلا حديث واحد في الخل، نعم الإدام وخل، ورواه متابعة، لم يرويه عنه اعتمادا، إنما روى له متابعة. وهذا الحديث أيضا في هذا الباب وشواهده عنه عليه الصلاة والسلام تؤيد هذا المعنى في أن السنة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، كما تقدم في حديث وائل بن حجر بروايتيه عند مسلم والرواية الأخرى عند أحمد وأبي داود. ثم ذكر المصنف رحمه الله ختام هذا الباب حديث علي، وعن علي رضي الله عنه إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، روى أحمد وأبو داود. وهذا اللفظ عن علي رضي الله عنه مشهور برواية عبد الرحمن إسحاق أبو شيبة الواسطي، وهذه الرواية رواية ضعيفة، بل أبو شيبة هذا ضعفه شديد، ورواه عن زياد بن زيد السوائي وهو مجهول، فالحديث ضعيف أو ضعيف جدا من رواية أبي شيبة الواسطي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه. ويدل على ضعفه أيضا أن هذا الخبر أن أبا داود نفسه روى من طريق ابن جرير الضبي، ابن جرير الضبي عن أبيه غزوان بن جرير الضبي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال رأيت علي رضي الله عنه يضع يده اليمنى على اليسرى فوق السرة. وهذه الرواية عن علي رضي الله عنه أقوى من الرواية التي رواها أبو شيبة الواسطي، وقد ذكرها البخاري معلقة في صحيحه، فهي رواية أقوى، وإن كانت فيها ضعف، لكن هي أقوى من جهة أن غزوان بن جرير الضبي هذا هو وأبوه مستوران. ومثل هذه الرواية أيضا لا يقع فيها التهمة ونحو ذلك، لأنه ينقلها عن رؤية وفي الصلاة، ومثل هذا قد يحتمل، لكن على كل حال يقال هذه الرواية أقوى من الرواية التي عن علي رضي الله عنه. ومما يدل على ضعفها أن أبا داود أيضا روى من طريق أبي شيبة الواسطي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الصلاة أنه قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا عن علي رضي الله عنه أيضا، وهو من طريق أبي شيبة الواسطي، فهو ضعيف من طريق علي ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنهم كما تقدم. والثابت عن ما تقدم في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. هنا رواية احتج بها، وهذا القول قال به الأحناف وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابل، وهو أن وضع اليد على اليد يكون تحت السرة، والرواية الأخرى عن أحمد يكون فوق السرة، والرواية الثالثة بالتأخير، وقال وهو قول أبي حنيفة في أنه يكون تحت السرة، وقال الشافعي نحو من هذا، لكن وعنده قول أيضا ومشهور عندهم أنه يضعهما على صدره. ومالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه عليها كثير من المالكية أنه يرسلهما، مع أنه رضي الله عنه روى ما يدل على القبض في موطئه رحمه الله، ولهذا استنكر بعضهم حين ذكر كثير من المالكية أن هذا مذهب مالك، وأن مالك رحمه الله روى هذا، فكيف يكون هذا مذهبا له دون وهو إرسالهما دون وضعهما ورفعهما. والصواب كما تقدم وضعهما، لكن في موضعهما محتمل. ولا شك أن رواية وضع اليدين على الصدر رواية جيدة عند كثير من العلم، لأنها جاءت من طرق، من رواية هلب بن قبيصة الطائي عن أبيه، رواية سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه وهلب الطائي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره في الصلاة، وهذا عند أحمد، وعند البزار عند صدره، وجاءت من مرسل طاووس في سنن أبي داود في بعض نسخة من الأعرابي، وفي سنن أبي داود أيضا. وهذه الروايات قيل إنها بمجموعها تكون روايات جيدة، رواية هلب ورواية وائل بن حجر، أيضا عند ابن خزيمة أيضا ولأم مرسل طاووس، فقالوا اجتمع رواية وائل بن حجر عند ابن خزيمة ورواية هلب الطائي عند أحمد ومرسل طاووس، قالوا إنها باجتماعها تكون رواية جيدة. وبالجملة هي من مسائل الخلافية، فلا يشدد فيها ولا تكون موضع إنكار. وقد بالغ بعض الأحناف في هذا حتى زعموا أن هناك رواية صحيحة في مصنف من أبي شيبة، فقال حدثنا وكيع عن موسى ابن عمير الضبي عن علقمة ابن وائل عن أبيه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة، فقالوا هذا إسناد صحيح عظيم من رواية وكيع عن موسى بن عمير وهو ثقة باتفاق، عن علقمة، وعلقمة صح سماعه من أبيه عن أبيه، فقالوا إنها صحيح. وقد بيّن المبارك فوري أن هذه الرواية خطأ، وأخذ هذا البحث أيضا من أقدم من تكلم فيه العالم الكبير رحمه محمد حياة السندي رحمه الله، أحد العلماء الكبار الذين جاءوا إلى هذه البلاد في القرن الثاني عشر، وتوفي سنة 63 ومئة وألف، وقد التقى به الإمام عبد الوهاب رحمه الله وأخذ عنه، فهو من شيوخه، وكذلك هو من شيوخ الصنعاني، وهو من شيوخ محمد بن صادق السندي، أحد من شرح نخبة الفكر أو نفس شرح نخبة الفكر، وكلهم أئمة كبار. فهذا محمد حياة السندي ألف رسالة في الرد على محمد بن هاشم السندي، الذي ألف رسالة يثبت فيها تلك الرواية، رواية أنه وضع يديه تحت السرة، وادعوا أن ابن أبي شيبة أخرجها في مصنفه، وقالوا إنه في بعض الطبعات طبع ولم تذكر، وأن هذا من فعل من يرى أنه لا يضعهما تحت السرة. ثم بيّن رحمه الله أن الصواب أن هذه الرواية غلط، وأن هذا الخبر روى بعده ابن أبي شيبة رواية عن النخعي أنه يضعهما تحت السرة، وأن الروايات الثابتة الصحيحة عن الحفاظ المتقدمين حتى من الأحناف أنفسهم ممن هم يتبعون حجج أبي حنيفة رحمه الله بالمناقيش من كتب الآثار، يعني ولا يمكن أن يفوتوا مثل هذا الأثر الواضح البين، فيذكرون أحاديث ضعيفة ويذكرون آثارا مقطوعة في وضع اليدين تحت الصدر، ويذكر ثم يحتجون بها ولا يذكرون هذا الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، مما يبين أن هذا غير موجود. وكذلك الحافظ بن حجر والسيوطي والذهب الأئمة أو أئمة الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يذكروا هذا الخبر. أيضا مما ذكر محمد حياة السندي رحمه الله، مما ذكر مبارك فوري رحمه الله، أن هذا الخبر رواه الإمام أحمد، وهذا من أعظم البراهين والأدلة، رواه الإمام أحمد، فقال حدثنا وكيع عن موسى بن عمير الضبي عن موسى بن عمير العنبري التميمي العنبري عن علقمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يضع إذا كبر وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، ولم يذكر تحت السرة يا أحمد. وكذلك الدارقطني رواه بإسناد صحيح إلى وكيع، فلم يذكر هذه اللفظة، وكلها ترجع إلى وكيع عن موسى بن عمير الذي رواه عنه رواه ابن أبي شيبة من طريقة. وهذا يبين أن هذه الرواية عند ابن أبي شيبة خطأ وانتقال بصر، ولهذا في كثير من الطبعات لم تذكر هذه الرواية. وفي طبعة من الطبعات التي طبعت ذكرت هذه الرواية، وذكر المحقق كلاما يعني يميل إلى إثباتها، يميل إلى إثباتها، صواب أنها لا تثبت هذه الرواية في هذه الرواية وكما تقدم، ولم يشر إلى هذه الروايات التي ذكرها مبارك فوري رحمه الله، وكذلك ما ذكره محمد حياة السندي رحمه الله، وأن أيضا القاسم قطلوبغة رحمه الله لم يشر إلى هذا، وهو خر أو أحد المحشين من العلماء. قاسم قطلوبغة هو الذي ربما حصل اللبس بكلامه، لأن ذكرها وقال إسنادها جيد، إسنادها جيد في تخريج الأحاديث مختار في تخريج أحاديث الاختيار في كتابه، لكن غيره من علماء الأحناف رحمه الله لم يذكروا مثل هذا مع حفظهم الواسع واجتهادهم في استخراج كلام الأحناف وأدلة عامة. وكذلك العيني رحمة الله عليه لم يذكروا هذه الرواية، ما يدل على أنها لم تكن معروفة وموجودة في النسخ لهم. فلا شك أن هذه حجج ظاهرة وبينة في عدم ثبوت هذه الرواية عند ابن أبي شيبة رحمة الله عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة، ويأتي إن شاء الله في درس آت. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.